بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
ثم ما بعد، فاليوم باذن الله تعالى يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على صيام التطوع، وبالطبع عندما بدا المؤلف بدا بكتاب الصيام، وقد يظن احضان ان كتاب الصيام يخص صيام الفريضه، وهذا ليس صحيحا. فإذا تكلم الفقهاء رحمه الله تعالى في كتاب الصيام تناولوا الصيام بالصيام الواجب والصيام المستحب، وكذلك تكلم على الصيام المنهي عنه، ولكن نحن بكوننا قبل رمضان ولم يبقى على رمضان إلا أيام، فيظن الإنسان سنتكلم فقط في الصيام صيام الفريضة، لأن نحن نرتبط بهذا الكتاب. فانتهينا والحمد لله عز وجل من الكلام على صيام رمضان وعلى أحكام صيام رمضان، وبقي كذلك من هذه المسائل الكلام على آداب الصيام وما ينافي الصيام، لكن اليوم الكلام على الصوت التطوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الايام. هذا عنوان الايام التي سياتي ذكرها. رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صومه، فقال صيام سته ايام من شوال. نعم سياتي. قال روى جماعة إلا البخاري والنسائي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. ابتدى المؤلف في صيام التطوع، وأنت تعلم أن التطوع يطلق على المستحب ويطلق على المندوبات، والمندوبات هي التي ندب الشارع إليه، وهي من لغة المدعو إليه. فعندما نقول هذا مندوب أي مدعو إليه، كما يقول القائل: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال الرهان، أي حين يدعوه. هذه اللغة. أما عند الأصوليين والفقهاء فالمندوب هو ما أمر به الشارع على وجه الأفضلية، ويقول بعضهم: لا على وجه الحال والتزام، يعني أمر على سبيل الأفضلية، كقولك كل عندي أو اشرب هذا الشراب. هذا أمر، وليس معنى ذلك إلا أن تشرب عن رغبتك، ولكن هو أحق إلي أن تفعل هذا الفعل. كذلك الشارع إذا ندب الناس بفعل فهو يندبهم إلى الأفضل والأحسن، ويثاب على فعل مندوب، يثاب على فعل، وهذا حكم. فالطاعة المستحبة يثاب على فعل ولا يعرض على ذلك، ولذلك عرض العلماء صار كذلك لا يعاقب على الترك. من صام التطوع وهو مناه بصبره فإنه يثاب على ذلك، فإن ترك فإنه لا يعاقب، لكن ترك الأفضل وترك الخير. والله تعالى يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول تعالى فاستبقوا الخيرات. قال صيام ستة أيام من شوال، وأورد على ذكر ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما مما رواه كذلك أصحاب السنن من حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان أتبع ستة من شوال فكأنما صام الدهر. جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من الحنفية على استحباب صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، ولكن نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى القول بكراهية الصيام، ونقل ذلك أيضا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. أنت سمعت أن أكثر الحنفية يذهبون إلى القول بماذا؟ استحباب صيام الست، لكن هذا منقول عن أبي حنيفة رحمه الله كراهة صوم الست من شوال سواء كانت متفرقة أو كانت متتابعة. والذين ذهبوا لذلك ذهب بعضهم إلى هذا خشية أن يواصل الجاهل الصيام في شوال بعد رمضان فيظن أن ذلك يتبع رمضان فلا يفصل بين صيام شوال وبين صيام رمضان. والحنفية رحمهم الله اختاروا هذا القول، واختاروا قول استحباب صيام الست، ولذلك فالجمهور على مشروعية واستحباب صيام الأيام الست من شوال. وإن ذهب لذلك الإمام أبو حنيفة وإن ثبت ذلك عنه فيحتمل أنه لم يقل أو لم يثبت عنده الدليل المراغب في صيام الست، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس في خصوص هذه المسألة ولكن في عموم المسائل التي يخالف فيها الأئمة أو بعض الأئمة أو أحد من الأئمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يعتذر له. لماذا؟ لأنه كما هو مشهور عن الأئمة أنهم قالوا كما قال الشافعي وغيره إذا عارض الحديث قولي فاضربوا بقول عبد الحق، هكذا كان جميع الأئمة يرغبون ويبعنون الثابت المسنون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن له أعذار في زمانه. من تلك الأعذار أنت تعلم أن الرواية ما دونت إلا بعد تلك العصور بعد عصر الإمام مالك رحمه الله الإمام أبي حنيفة، فكانت الروايات في صدور الكفار أو فيما يكتبه أحد الناس ومفرغ، هناك ما عند أهل المدينة من أحاديث، وهناك أحاديث عند أهل الشام، وهناك أحاديث عند أهل اليمن، وهناك أحاديث عند أهل مصر. فيحتمل أن اليمني لم يسمع بما يرويه المصري، وأن البغدادي البصري لم يسمع بما يقوله المدني، ما زال الناس في جمع الأحاديث، ما زال الناس في الرحلة في طلب الحديث، فإما أن الإمام لم يقف على الحديث أصلا، وإما أنه وقف على رواية ولكنها وردت إليه من طريق ضعيف لا يثبت مثلها ولا يرى صحة مثلها، فلذلك يجتهد ويلحق النظير بنظيره ويعمل بالقياس، يعمل بالقياس. هذه أعذار الأئمة، لم يكن الناس في زمانهم كالناس في زماننا إلا ما رحم الله تأتي له الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يرد ذلك جهارا وبصريح القول لا أعمل بهذا، هذا حديث ثابت وقد شرحه الأئمة بكذا وفهمه علماء الأمة بكذا، ومع ذلك يضرب بالحديث عرض الحق، ومع ذلك لا يؤمن، ومع ذلك يسمع قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ولا يرعوا ولا ينزجر. أحد الناس كنت أتكلم في قضية حديث أبي سعيد الخدري: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والتمر بالتمر، الحديث مثلا لمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد حرم. فقال: أنت تقول الربا بالربا، أو عفوا الذهب بالذهب يعد ربا إن كان متفاضلا، أو إن كان لم يقم عن تسليم ومعاطاة المجلس فيعد من الربا النسيئة. قلت: ما قلت هذا، قال ذلك العلماء، وهذا الاتفاق العلماء، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا كان في الزمان الماضي، أما اليوم فلا. طيب أحسنت، اجتهدت، فما هي حجتك على هذا الاجتهاد؟ ما هو إلا الجهل والسفه. إذا طار أحدهم لا يناقش في أمر من أمور الدنيا بل يأخذه أمرا مسلما، فإن كان يسمع كلاما أو إرشادا أو نصحا من طبيب أخذ ذلك لا عن مجادلة ولا مناقشة، قال ذلك الطبيب. وقد يخطئ الطبيب دون قضيته، وقد يخطئ أصحاب الذهب لما يعملون. يقول أخونا بارك الله فيكم: وضاع الحديث ليس بالذهب، لكن أنا أعرف قضية أخرى، فيقول أن الذهب من حيث العيار يختلف، من حيث صفائه، من حيث صفائه ومن حيث المواد المضافة إليه، فمن عيار 21 عيار، 24 عيار، 23. في مجمع الفقه الإسلامي اتفق العلماء من المعاصرين مراعاة لما يذكره أخونا الآن أن المخرج في ذلك أن يبيع الإنسان ما معه من ذلك بنقد، ثم إذا استلم النقد فهو بالخيار يشتري ذهبا أو لا يشتري ذهبا. نعم. ثم نعود لقضيتنا، قضية عدم التسليم والإفعال. فيسلم الإنسان للمهندس، يسلم الإنسان للمفكر، ثم إذا بنا في قضايا الدين وقضايا الشرع كلام مباح لكل من الناس أن يتكلم، فهذا يؤذي وهذا يقدم وذاك يؤخر، وإن أردت فتجد أنه لا يعلم من دين الله شيئا وحاله كحال مقلبا، والله تعالى قال فيهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا جمهور الفقهاء على أن صيام الست لا يكون أو هو على سبيل الاستحباب للوجوب خلافا لمن ذهب إلى الكراهية، وهذه الخشية التي عزيت إلى البعض كما عزي ذلك إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله لم يخشها النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان أتبعه 6 من شوال، كان كصيام الدهر أو فكأنما صام الدهر. ثم هذه الخشية يقضي عليها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيدين، وصوم يومي العيدين محرم بإجماع الأمة والصريح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفاصل يفصل بين صيام الواجب وبين صيام الفضيلة أو التطوع أو المندوب أو المستحب على حسب هذه الاصطلاحات. هذا أولا. ثانيا، ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى فائدة وحكمة في صيام الصيام. أولا هي طاعة لله عز وجل. ثانيا الأجر المترتب على الصيام فكأنما صام الدهر. لماذا كأنما صام الدهر؟ الإنسان إن صام رمضان لو عمل رمضان بمعاملة بقيته من الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إذا شهر رمضان بعشرة أشهر كما قال الكلام بعشرة أشهر ثم صيام الست بعشر كذلك فهي بمثابة شهرين 60 يوما. إذا هذه سنة كاملة كأننا صام الدهر. منهم من قال العمر منهم من قال الدهر أي العام وهذا عليه أكثر من أهل العلم فكأننا صام العام كله. هذا ومن أهل العلم من قال في صيام الست كذلك بعد صيام رمضان أن هذا بمثابة الرواتب التي تكون بعد الصلاة. فالصلاة لها سنة قبلية وسنة بعدية تبين الإنسان السنة القبلية للصيام للصلاة. كذلك في الصيام تجد أن صيام شعبان مما ذكره العلماء أنه يهيئ الإنسان إلى صيام رمضان فكان كذلك في الصلاة هناك سنة بعدية لصيام رمضان تجبر ما وقع في رمضان من عجز ومن تقصير. وأنت تعلم كذلك أن نافلة الصلاة تجبر ما وقع من عجز وتقصير ومقدام للخشوع في الصلاة كما في حديث عمار وفي حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الناس من يقضي في الصلاة وليس لهم إلا عشرها كسرها ثمنها صبرها سدسها خمسها ومن الناس من يقضي من صلاتهم وليس لهم شيء أي من الأجر. وهذا مرتبط بالخشوع مرتبط بالخشوع. نعم الصلاة وإن فقد الإنسان شيئا من الخشوع فيها ليس فاضلا صلاته صحيحة إن أتم أركانها وواجباتها لكن الأجر المترتب على هذه الصلاة ربط بالخشوع الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة أي راحتي وطمأنينتي وسكوني وخشوعي في هذه الصلاة. فأجرك في الصلاة على خشوعك على تفكرك واهتمامك بأمر هذه العبادة حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ورأى من باب الاجتهاد أن من صلى صلاة لم يعقل فيها شيئا أن الأولى أن نعيد هذه الصلاة لا لبطلان فيها وإنما لعدم فائدتها من حيث ماذا؟ الأجر من حيث الأجر. فكذلك صيام الست يجبر ما وقع من رهب من لهو في صيام رمضان ويجبر كذلك صيام رمضان ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر كما جاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من بر صاع من حقد صاع من شعير على كل حر وعبد ذكر انوثا من المسلمين وذكر انها طهرة للصائم من الرفث واللهو اي فيها نقل وتنقية لما وقع في الصيام مما لم يستطع فيه الانسان ان يضبط نفسه والا فالصائم عليه ان يحتاط لنفسه من هذه الاخلاق كما في الصحيحين حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث القدسي كل عمل من ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. الصيام جنه فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخط لا رفض ذكر الكلام البخيل الفاحش ولا كذلك سخط برفع الصوت وبحديث اهل الجهل والسفة الى هذا في صيام الست. كذلك اختلف العلماء هل تصام هذه الايام متتابعه ام متفرقه. هناك قاعده عند اهل العلم ان ما جاء مطلقا يعمل به على الاكراه ما جاء من العبادات على الإطلاق عمل به على الإطلاق حتى يلبس تقييد أو يقف الباحث أو العالم على تقييد. فأنت تعلم أن صيام الكفارة فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتكم أو تحرير رقبة. ثم قال تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. في رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه متتابعة، وهي رواية شاذة عند أهل العلم من حيث ثبوت ذلك من القرآن، فليس ذلك القرآن لإجماع الأمة على مصحف أسماء رضي الله تعالى عنه. ما عدا هذه القراءات الثالثة العشر يعد شاذا، أي تفرد به ولم يجمع عليه العلماء، لكن أهل العلم اختلفوا. طيب، ابن مسعود صحابي عدل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم متتابعا، نقل متتابعا. قال العلماء: قال اتفقنا ان لا تعامل معامله القران، ولكن تعامل معامله احاد السنه، فيعد ذلك نقلا ثالثا عاما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح من كلام العلماء كما نص عليه علامه الشنقيطي رحمه الله في مذكره اصول الفقه وفي كذلك اضواء الايمان. اذا متتابعات في قيد بتتابع ايام الصيام، والصيام هنا طبعا فمن لم يجد الا ان يستطع الاطعام. طيب، صيام القضاء هل يكون من اشترط ان يكون متتابعا قضاء رمضان للمريض للمسافر؟ لا يشترط. لماذا لا يشترط؟ عدم وجود قيد يدل على ماذا؟ التثابت. الاصل انه لم يوقف بوقته، والاصل انه لم يشترط فيه التثابت، فعلى ذلك القضيه هنا على الاصل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبع 6 من شوال. جمهور العلماء على عدم اشتراط التثابت، على عدم اشتراط التثابت، وان كان منهم من ذهب الى ان الاولى ان يكون ذلك عقب رمضان مباشره بعد انتهاء العيد، بعد انتهاء ماذا؟ العيد وايام التشريق. اذا ما تشمل، طيب انا اسالنا اتكلم وايام التشريق عندك يا شيخ، لماذا؟ عيد الفطر شيئا من التشريق متى؟ في شوال. تمام، ايام التشريق متى؟ في ذي الحجه. تمام، اذا بعد انتهاء عيد ماذا؟ الفطر. ليس هناك اشتراط ايام التشريق، فيصوم 6. واستدلوا على ذلك بقول النبي ثم اتبع، لكن لا يشترط في ذلك، لا يشترط في ذلك أن يكون ذلك عقب رمضان مباشرة. هذا الكلام أو البحث الأول. البحث الثاني أيضا الذي اختلف فيه العلماء هو في من كان عليه صيام من صيام رمضان وفاته شيء من صيام رمضان، هل يشترط أن يصوم أيام الست، أيام القضاء أولا ثم يصوم 6، أو يصوم 6 أولا ومعه فرصة سانحة في خلال الأشهر العام أن يقضي ما عليه الصيام؟ كثير من أهل العلم ذهب إلى الإطلاق، وأن الإنسان يصوم 6 أولا لضيق وقت، واستدل بعضهم بذلك على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت أن عليها يكون الصوم من رمضان لما يكون على المرأة من القضاء بسبب العدة عادتها العادة الشهرية. قالت: فلا أقضيه إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم به. إذا كانت آخر الصيام وصيام القضاء بعد شوال، بل تقضيه في شعبان. واعترض الفريق الاخر على ذلك وقالوا: لا بد اولا من صيام القضاء، لان وسلم قال: من صام. وقوله من صام رمضان لا يصدق هذا الوصف إلا على صيام الشهر كله ثم أتبعه ستة من شوال. إذا فالأولى أن يصوم الإنسان الأيام التي عليه من رمضان قضاء، ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال ليصدق عليه أنه قد صام رمضان. بهذا يدل علماء ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وذكروا أن عائشة رضي الله تعالى عنها يحتمل أنها ما وقفت على هذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا فعل وفعل صحابية، فعل صحابية ومفهوم ليس نصا مظاهرا من الحديث، فلا يقدم على صريح منطوق حديث أبي أيوب من صام رمضان فأتبعه ستة من شوال. والفريق الآخر يقول: قول من صام رمضان لا نريد صيام رمضان أي كذلك في الأيام التي عذر في الفطر فيه، وإنما هذا من باب إطلاق الأغلب أو الكل على الأغلب. على كل أقول بوسط هذه المسألة الأولى في ذلك حتى يخرج الإنسان من هذا الخلاف ويفعل ما قد لا يشكك الإنسان فيه، إن قدر على ذلك أن يصوم أولا القضاء الذي عليه، القضاء الذي عليه. فلو قلنا أن امرأة أفطرت بسبب حيض فهو يدور ما بين 5 إلى 8 أيام، يقصر عن ذلك قل عن ذلك فلا شيء في ذلك، تقضي هذه الأيام ثم تأتي للسنة. فإن كان ذلك يشق على الإنسان حتى يؤدي أنها لو قضت لقضت أو لانتهى شوال ولم يصل فيه الإنسان هذه الست قضى صيام الست، إذا نقول الأولى عملا بظاهر الحديث أن يصوم الإنسان الغضاء الذي عليه يصدق عليه أنه قد صام رمضان كاملا ثم يصوم الست، ولا يفهم من ذلك المنع لكون مثلا المسائل كما رأيت كفت الترجيح بين القولين لكل حجة، ولا يعني من كلامي هذا أن كل مسألة اختلف فيها أننا لا نرجح بدلالة الدروس الكثيرة التي أخذناها من مسألة إلا ونرجح فيها ترجيح أهل العلم، ولكن نقول في المسائل التي لا يستطيع الإنسان أن يجزم فيها فعليه أن يأخذ لماذا؟ بالمحوة وبالأمر بالمتي وبالفعل الذي لا يستطيع إنسان أن يشكك أنك أخطأ. يعني لو أن إنسان أن صام الست أولا صام القضاء أولا ثم صام الست، هل أصحاب القول الأول سيخطئونه أو فعل أكمل والأتم؟ فعل أكمل والأتم والموافق لظاهر الحديث. لكن لو أن رجلا أخذ بالقول الآخر فصام الست أولا ثم صام القضاء لوجد من يعارض، فلماذا تفعل بما قد يعترض به عليك؟ ففي كلام الناس يقولون إياك أن تفعل أو إياك وكل ما يعتبر منه، هذا فيما هو بينك وبين الناس، فما بالك فيما بينك وبين الشر والعبادة، فإياك كذلك أن تفعل ما قد ينتقد عليك شرعا فتحرك الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم وتأكيد يوم عرفة ويوم الحج. أولا عن أبي هريرة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة شهر السنة نقية ومستقبلة، وصوم
رحمه الله تعالى عقب الحديث الأول صوم يوم عرفة يكفر سنتين، قال معنى ذلك أن صيام يوم عرفة يكفر الذنوب سنة ماضية، يكفر الذنوب سنة ماضية، ويقول بين صائمه وبين الذنوب في العام الآتي في السنة الآتية. هذا توجيه بعض الكلام أن ذلك من بركة صيام هذا اليوم أنه يمنع الإنسان أو يحيل بين يحول بينه وبين الوقوع في الصلاة وفي الذنوب. ومن أهل العلم حمل على ظاهره الجملة الأولى أنه يكفر كذلك سنة آتية أو سنة مقبلة، ونقل كذلك الجمهور أن المكفر هنا هو الصلاة على قول جمهور العلماء. المكفر هنا هو الصلاة، وعلل الجمهور ذلك قبل أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو عفو الله سبحانه وتعالى، فهي داخلة تحت مشيئة الله، إما التوبة أو العفو من الله سبحانه وتعالى. هذا في مسألة المكفر. طيب إذا كان الإنسان ليس عنده صلاة ماذا لما يقول؟ قال فعند ذلك ينتقل الأمر إلى الكبائر، فإن كان من أهل يعني الإيمان والخواص الخواص الذين لا صلاة ولا كبائر، فإن ذلك يزيد في درجاته رفعة، لكن كل ابن آدم خطأ. هذا بالنسبة إلى صيام يوم عرفة لغير الحج، وهذا مما ذهب إليه جمهور العلماء. أما الحاج ومن كان بعرفة فقد نقل العلماء حافظ المنذري رحمه الله تعالى أنه قد ثبت عن ابن عمر أنه قال لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا يعني من ابن عمر يعني من نفسه يعني نفسه قال لا يكن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أنت. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء وكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدم الصيام لهم في يوم عرفة إن كانوا في عرفة إن كانوا في عرفة، ونقل ذلك وذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكذلك الثوري كان يحترم كذلك الفطر في عرفة. لكن روي عن ابن الزبير وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما أنهما صاما في يوم عرفة وهما بعرفة، وعمل ذلك جماعة من السلف، فقد ذهب أيضا للصيام بعرفة لمن كان في عرفة، ذهب لذلك قتادة وذهب لذلك جماعة من التابعين، قالوا أن ذلك إذا لم يشغل الصيام الإنسان عن الدعاء، يعني أن يتعب الإنسان والصيام يرهقه فيشغله عن الذكر وعن العبادة وعن الدعاء، لا سيما وهذا يوم فيه مشقة، مشقة في التنقل، مشقة في الذهاب من هنا إلى عرفة، مشقة كذلك أن يكون الإنسان في البر وهكذا مع وجود الحرب إلى آخره. فعند ذلك استحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر، فصحيح نعم ذهب لذلك ابن الزبير وذهبت لذلك عائشة، لكن نحن أسوتنا إيمان أولا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما في الوالد، فيما يورد الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من العمل بقوله تعالى ما كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يرد في المسألة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا أن أحد من الصحابة أو بعض الصحابة ذهبوا إلى أمر، فعند ذلك يعمل بعمل من؟ بعمل الصحابة، وذلك بقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. فلو لم يكن في المسألة نص ثابت من كتاب أو من سنة لأن هناك عمل الصحابة أو أكثر الصحابة فعلى المسلمين أن يعتدوا بما الصحابة، ولذلك في مسائل كثيرة تجد إنكار من بعض الشباب لعدم ورود النص في هذه المسألة، مثل مثلا قضايا الاغتسال في يوم العيد، الاغتسال في يوم العيد ليس جديد في يوم العيد، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صريح وثابت في ذلك، لكن ورد عن ابن عمر، ورد عن ابن عمر الاغتسال. ابن عمر صحابي جليل فقيه من اشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتاتي هنا القاعده التي ذكرها الامام الشافعي وكذلك ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين، ان الصحابي الفقيه ان عمل عملا اشتهر ولم يروى له مخالف من الصحابه فهو حجه، وهذا ايضا يؤصل شيخ الاسلام ابن تيميه. والبعض استدل على نفس الجليل حديث عمر يا رسول الله عندما اشترى جبه النبي صلى الله عليه وسلم كانت إما من حرير أو كانت حمراء، لا أذكر الآن، فمن حرير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اشتريتها وبعتها، أو ألا تشتري هذه تكون لك للعيد والنفور، فتزين بها للعيد والنفور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه ثياب من لا خلاق لها. قال العلماء فاعتراض النبي صلى الله عليه وسلم على أمر
حرام وليس مكروها وفقط. من يقترب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى لان الصدق ينهى نعم ورد نهي ولكنه ماذا ضعيف ورد نهي عن ابي هريره لكنه ضعيف ضعف العلماء فعند ذلك قد يقول قائل طيب ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصيام هذا دليل على الكراهية لأن الفعل المجرد يفيد الاستحباب لا يفيد الوجوب والترك المجرد يفيد كذلك الكراهة ولا يفيد التحريم ما معنى هذا؟ معنى هذا أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم استاكل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا الأصل في درجة الفعل إن لم يكن مبينا لمجمل وإن لم يصحبه أو يأتي في دليل آخر ما يدل على الأمر فالأصل فيه عند الجمهور الاستحباب ما معنى يكون مبين لمجمل يعني النبي عليه الصلاة أمر الله تعالى بالصلاة وقال صلوا كما رأيتمون أصلي فقام فصلى تبيينا للمسيء في صلاته فكل ما قال المسيء في صلاته يكون على سبيل الوجوب لأنه كان مبينا فعل مبين لماذا؟ لمجمل قال إذا أردت أن تصلي فاستقبل القبلة هذا شرط ثم كبر هذا ركن ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ركن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ركن ثم ارفع حتى تعتدل قائما ركن ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ركن ثم افعل ذلك صلاة الكل كل هذا واجبات كل واحد واجبات لكن فعل فقط جلس النبي صلى الله عليه وسلم رايت النبي صلى الله عليه وسلم وجلس رايت متوركا مفترشا هذا على سبيل ماذا الاستحباب كذلك الترك هناك ترك مقصود وترك غير مقصود الترك غير مقصود ما لم يكن متاح في زمان صلى الله عليه وسلم ولم يترك لذاته كما يقول الرجل اليوم النبي عليه الصلاه والسلام انكم ياكلوا القرص فاكل القرص المطلوب اذا هذا مكروه او محرم هذا فقيه عنده شيء من الفقه هذا حرام لا بد ولا يدل ان الرز كان موجودا وان عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك اكله لم يكن لانه ليس من عاده قومه كان يعافر والا فقد ترك اكل الضب والراجح من العلماء ان هذه الضب ما ذكر جائز لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم اني اجدني اعافر يعني ارغبه لذات النبي صلى الله عليه وسلم فاكله خالد على مائدته ولم ينهى دل ذلك على ان الامر هنا على الجواز اذا انا في غرزه ونهى في شيء لماذا؟ لأن الترك أو عدم النقل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد الكرامة، ماذا يفيد الكرامة؟ شيء عقد سبب فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بكيفية معينة مع إمكانية أن يفعله بالكيفية الأخرى ووجود ذلك ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الكيفية. مع ترغيبه بهذه الكيفية لكن في عبادة أخرى. فيستدل على ترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النسق او تلك العباده التي يفعلها البعض في زماننا ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على عدم السنيه والبدعيه وهذه يذكرها ابن القيم رحمه الله في اعلام المؤمنين انه قال كل فعل انعقد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله انعقد سبب فعله ولم يفعله ففعله بدعه وترك السنه مثال النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأذان الصلاة واتخذ مؤذنا لا يقدر على أذان الأشرف إذا أردتم الصلاة فليؤذن لكم أحدكم فليؤذن لكم أحدكم إذا أذان هنا لمن في الصلاة ما هو الأذان؟ إعلام بدخول وقت الصلاة طيب إعلام المصلين في وقت الصلاة التي هي معروف أن الناس ينتظرون فجر ظهر ينتظرون عصر ينتظرون مغرب لأن عبادة متكررة بل يوقفون عليها أوقاتا ومع ذلك يؤذن لها إذا الداعي ليس لكن هناك أدلة تأمرنا بها طيب صلاة العيد هل هي دورية يومية؟ هي سنوية ينساها الناس ولا ينساها؟ لبعض الناس ينام عن صدقه، ينساها الناس مع وجود الداعي واجتماع الناس لا من كل مكان. اذا لو القضيه قضيه عقل كإخواننا الذين يحبون هي قضية قياس بعقولهم، كان الدين مفتوح مجال لكل أحد. إذا أولى من الفروض الخمس صلاة ماذا؟ العيد على المؤذن له، كثير الناس ينساه، ولأن الناس يجتمعون ليسوا في المسجد وإنما في مكان غير المكان، فالأولى أن يؤذن. هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أذن؟ لم يؤذن. إذا هذه عبادة وهي العيد، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب المعاقب على وجود التأذين لجمع الناس، بل هو أولى لقائل أن يقول هو أولى أو كان أمر بالعقل من الصلاة. والأذان شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، موجود المؤذن موجود، ومع ذلك لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الترك ماذا؟ ترك مقصود أو غير مقصود للتأذين؟ ترك مقصود. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم عدم التأذين، التأذين لمن؟ للعيد، ومن أذن فقط ابتدع ووقع في البدعية. هذه القواعد الذي يجهلها وتأتي تقول له هذا أمر سنة أو هذا بدعة، عند ذلك يستغرب أن لا يعرف شيء في مثل هذه القواعد التي وضعها أهل العلم. طيب بعد التدريس
إذا
إذا اعترف النبي صلى الله عليه وسلم بالتأذين العيد كان ذلك متروك ماذا؟ المقصود الذي يستدل به على بقية من فعل ذلك. يأتي متفلسف متهرب متخيل عندما فعل ذلك على نمط أو أسلوب في تعامله لله عز وجل في عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، فيقول إذا الأهل بالملاعب بدعة، إذا ركوب السيارة بدعة، هذا خطأ، هذا خطأ. فرق بين هذا وبين هذا، بين أن يأكل الإنسان من العطاء ويأكل بيده، وإلا عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من العطاء ثم ترك وأكل بيده، كنت سترى أن الفقهاء يقولون يكره الأكل بالمنع. أنت تعرف أن هناك باب كبير في جميع كتب الفقه، باب دراهية التنشيط لحديث ابن حسان أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بالمنشفة فرد، هذا خلاف لماذا رد؟ والراجح الجواز، لكن هذا خلاف لرد النبي صلى الله عليه وسلم. رد النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي عرض عليه فيه وقف، لكن لم يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ملاعب يأكل بها حتى يرد، حتى نقول إلزام يلزمك كذا، لا يلزم، لكن يلزم أن نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين ولم يؤذن، والتأذين قد شرعه بغير من العبادات، والحاجة هنا أولى أن يكون ذلك بدعة. ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه فيما ثبت عنه: لو كان الدين بالرأس لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، لأنه الجزء الذي يمس الأرض ويبشر به الإنسان المشرك. والراجح في مسح الخف ماذا؟ قول الجمهور المسح الأعلى الخف، لو كان حقا اقتناع وجود الدين بالرأي، لكنه ليس بالرأي ولكنه بالنقل أولا، والرأي الصحيح الذي يدل على النقل، فكان المسح أولى من ماذا؟ أعلى الخف. إذا صيام يوم عرفة لأهل عرفة مكروه ليس محرما، والأولى في ذلك العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في صيام يوم عرفة. صيام العشر من ذي الحجة، صيام العشر وطبعا ليست هي العشر لأن العيد واليوم العاشر، وإنما هي الصيام في العشر، الصيام في العشر. أفضل هذه العشر من الصيام يوم التاسع وهو يوم عرفة. هذه الأيام صحيح لم ينص على صيامها لذاتها، لكن جاء من حديث ابن عمر، جاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام عمل الصالحين أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قال: والجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج لنفسه وماله فلم يرجع لذلك بشيء. نص الإمام ابن حزم رحمة الله تعالى عليه قال: استحب صيام أيام العشر من ذي الحجة قبل النحر لهذا الحديث، لحديث ابن وبوب كذلك الإمام النووي في رياض الصالحين بل استحباب صيام العشر، وأورد تحت هذا التبويب كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه. وقول ما هي العمل الصالح فيه من أحب إلى الله، لا شك أن الصيام بر وأن الصيام عمل صالح، فيدخل كذلك في صيام الأيام العشر. هذا مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة، ورجح ذلك أيضا الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: صيام المحرم وتأكيد صومه عشر مرات يوما قبلها ويوما بعدها. الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المحتومة؟ قال: الصلاة في جو الليل. قيل له: أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله الذي تدعونه محرم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
نعم، هذا الحديث كما سمعت مما رواه الإمام مسلم أحمد ورحمه صحيح لرواية قال مسلم لهم في كتابه الصحيح. صيام المحرم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، قال: الصلاة في جو الليل. ونقل الإمام النووي رحمه الله تعالى أن هذه الجملة تدل بها كثير من أهل العلم، بل ادعى ذلك اتفاقا من هذا الحديث، يدل على أن صلاة الليل أفضل من الرواتب، السنن القضية والبعدية الرواتب الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جو الليل، الصلاة في جو الليل. وهناك من اعترض على ذلك وقالوا أن أفضل الصلاة هي بعد المفروضة الصلاة الراتبة، ولكن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك مقصود به مطلق التطور، مطلق التطور، فأفضل ما يتطوع به الإنسان من غير السنن المؤكدة الراتبة الصلاة في جوفه، فله مجال واسع يتطوع فيه كما شاء. لكن التطوع المقيد بوقت فأفضله الصلاة الراتبة، ركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، كذلك ركعتين قبل العشاء. قال: ما أفضل التطوع؟ لكن هذه من السنن المقيدة. أما المطلقة أفضل التطوع هو صلاة الليل، وأفضل كذلك من الضحى. قال صلى الله عليه وسلم: ثم قال: ثم أي الصيام أفضل؟ قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم. وانظر هنا إلى حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يسألون عن الأفضل، كيف يحرصون على الخير، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العبادات. قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم. وهنا أيضا اختلف العلماء، هنا النبي صلى الله عليه وسلم عد الصيام لشهر الله المحرم أفضل، وهذا وصف على الإطلاق، مع كونه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صام محرما، كما نقل صيام في شهر شعبان، كما في حديث عائشة وكما في حديث ابن عباس أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا إلا رمضان، وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان. وفي رواية: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. إذا نقل عنه ذلك، وحرصه صلى الله عليه وسلم على صيام شعبان دليل على أفضلية. أجاب كذلك العظيم على الفتاوي عون المعبود، وقال أن صيام النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أن أفضل الصيام شهر الله المحرم، هذا في التطوع العام، في التطوع العام، أن يعني يجتهد الإنسان ويتطوع بنفسه للصيام، فأفضل ذلك أن يكون في شهر الله المحرم. لكن في التطوع المقيد المسنون بوقت فأفضل الصيام في شعبان كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا من الجمع والتوفيق بين النصوص كما يذهب إلى ذلك الأحاد. وأجاب الإمام النووي رحمه الله تعالى عليه عن عدم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم المحرم، فقال إما أنه لم يطلع على أفضليته من الله سبحانه وتعالى إلا مؤخرا في آخر عمره، وإما أنه كان يشغل عن صيام المحرم بسفر أو بعذر ولذلك لم يصومه صلى الله عليه وآله وسلم. ولماذا المحرم أفضل الصيام؟ قال لأنه أولا من حيث ضبط الصيام فهو في شهر من الأشهر الحرم، في شهر من الأشهر الحرم، ولذلك جعل الإنسان الصيام فيه من أفضل الصيام. ونقف إن شاء الله عند هذا الحد، درس القادم متى الدرس؟ ثلاثة زي ما قال رمضان الشهر. طيب، يقول هنا رجل أخر قضاء أياما من رمضان، أخر حتى جاء شعبان الذي هو غاية الزمان الذي يقضى فيه رمضان، فهل يلزمه لذلك الكفارة؟ وما هي الكفارة إذا أخذنا بقول مالك والشافعي رحمه وإسحاق؟ أولا، هذا الذي أخر القضاء حتى تضيع الوقت، القضاء من أهل العلم عنده أنه واجب على القول، بقوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. والراجح أن القضاء قضاء الصيام واجب موسع، والذي ذلك فعل عائشة رضي الله تعالى عنها ما كانت تقضي ما عليها من الصيام من رمضان في شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان على القولية لم يكن يأذن لا لعائشة ولا لغيره من النساء، فدل على أن الصحيح أنه واجب موسع، ولكن واجب موسع ينبغي على الإنسان أن يبادر أنه لا يدري متى يأتيه أجله فيفوته قضاء تلك الأيام، أينما تكون يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أجل الإنسان سيأتي بدون سابق إنذار أو تنبيه، فالأصل قضاء موسع. قال العلماء رحمهم الله: إلا أن يتضايق الوقت. ما معنى يتضايق الوقت؟ مثلا هذا الرجل أفطر عشر أيام رمضان وأفطر القضاء، أفطر القضاء حتى مر 20 يوما من شعبان ولم يقضي بعشر أيام على رمضان، إذا هي ظرف لصيام الأيام عشر القضاء التي فاتت، لو أخر بعد ذلك لم يعد هناك وقت، فيجب عليه في هذه الحالة القضاء قبل أن يأتي ويدخل رمضان التالي أو الثاني أو الآخر، فهذا الرجل قرر إلا إن كان معذورا بمرض أو غيره، فهذا معذور. الآخر القضاء بعذر بمرض، ومرض ليس من أمراض المزمنة، إن كان مسلما فعليه أن يكفر فقط ليس عليه قضاء، إن كان غير مسلم فيقضي هذا بعد رمضان إن استطاع صيام رمضان الآخر، أما إن كان مفرطا فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه من هذا التأخير، لكن هل تكون عليه كفارة؟ العلماء على خلاف ذلك، إمام مالك الشافعي وأحمد وإسحاق على أن فيه كفارة، يطعم يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين، هذا من باب التعافي من أهل العلم، لكن هل هناك دليل من السنة على ذلك؟ ليس هناك دليل على ذلك، إن فعل بالقهوة وعمل بذلك فيكفر ويقضي، ولكن لا أعلم دليلا، وإنما يستغفر الله تعالى ويتوب ثم يعاش في قضاء الأيام الباقية. قال: اختلفوا فيما مات وعليه صوم رمضان لم يقض فما الراجح؟ ان كان صوم نذر فلا خلاف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام نذر صام عنه ولي، من مات وعليه صوم صام عنه ولي، وكان هذا في صوم نذر، لكن وقع خلاف فيما عليه صوم رمضان. طبعا هذه المسائل فيها تفصيل، انا لا اطيل من محبه الاطاله، لكن هذه مسألة فجوة، الجواب أو السؤال مجمل فيحتاج الأمر إلى تفصيل، ولو جاءني السائل فصل لهذا الرجل مريض مرض مزمن ومات وقد أفطر أياما من رمضان، إذا هذا عليه قضاء يقضى عنه، عفوا عليه كفارة تكفر عنه، لا هذا المريض ليس مزمنا ومات في نصف رمضان، إذا لم يأت الظرف الذي يقضي فيه فقد سقط عنه القضاء، لا هذا مات وقد جاء الوقت الذي يقضي ويستطيع القضاء ولم يقضي، إذن هذا مفرد فيقضي عنه من؟ يقضي عنه أجمع قياسا على النذر. فيقضي هذا الحديث في النذر، فنقول إذا كان القضاء فيما أوجبه الإنسان على نفسه نذره فمن باب أولى فيما أوجبه الله تعالى عليه. قال ما الحد الذي بتبينه يجب الإمساك عن الأكل والشرب؟ وهل يجوز الأجر حتى لانتهاء أذان الفجر؟ أولا التوقف عن الأكل إنما هو ليس بالتأذين، الشرع ربط الأمر برؤية الفجر الصادق بقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذا هو الأصل. لكن الناس يحسنون في ذلك فكانت العهد على المؤذن، فيكون ارتباط الانسان امنا بالمؤذن. لكن ياتي في كل رمضان الناس يعتمدون على المؤذن في بقيه الشهر العام، فاذا جاء وقت الطعام والامساك عن الاكل جاء التفيض، اصل المؤذن يقدم، اصل الوقت في كذا، اصل كذا، وهو في بقيه الاشهر يعتمد قول من؟ قول المؤذن. إذا اعتمدوا كذلك في هذا الشهر لا فرق. فإن أذن المؤذن وفي يد أحدكم شيء كما في حديث أبي ذر في سنن أبي داود على ما أذكر عن الصحابي أن الصلاة قال إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم شيء فلا يدعه حتى يأكل نعمته، يعني في كوب من ماء قطعة من زلالة فيأخذ الإنسان نعمته، لكن ما زال يبتدئ قل بسم الله أو علم المؤذن ضرب على المتركون هكذا علم أنه سيؤذن فحمل الصنيع في يده حتى يأكل ما عليه، هذا بالطبع مصاب بالنص وعليه أن يمسك عن الأكل والشرب. طيب يقول هنا رجل كان مريضا مرضا مسلما فقال له الطبيب أخذه وكان جاهلا بأن عليه الفرع فعلم بعد 20 سنة، فماذا عليه؟ هذا ليس بشان لأنه هو القضية، هذا مفرط فرط في ماذا في السؤال. نحن نعيش في غابة، يوجد أهل العلم، يوجد حتى إذاعات، لو أنه اعتنى بالسؤال في هذه القضية لعلم الحكم، فهذا ليس عذر حتى لا يقال وقع الطلع عن ثلاث، هذا في ذمته الكفار، في ذمته الكفار إن كان مستطيعا، فإذا لم يكن مستطيعا الآن ليس عنده الشيء أبدا فهذا تسقط عنه الكفارة والله تعالى. طيب إلى هنا إن شاء الله، سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله.